السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إلى لقائها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم يا أهل الغردقة. وأسأل الله الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. اسمحوا لي أن أخص بالتحية أصحاب الفضيلة العلماء الذين أسعدوني وشرفوني في هذه الليلة، وأسأل الله أن يزيدهم فضلا وأن ينفع بنا وبهم وأن يرزقنا وإياهم وإياكم الإخلاص والقبول. أيها الأحبة، الإسلام ديننا ومصر وطننا والحوار سبيلنا، هذا هو عنواننا وموضوعنا في هذه الليلة الكريمة وفي زخم هذه الأحداث المؤلمة التي تمر بها مصرنا الحبيبة، أسأل الله أن يحفظها. اسمحوا لي أن أؤصل بهذا الأصل الأول الذي أنفذ منه لموضوعنا المهم. الإسلام ديننا، الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى، الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض، وما بعث ربنا جل وعلا نبيا ولا رسولا من لدن آدم إلى آخرهم محمد صلوات الله عليهم أجمعين إلا بالإسلام. قال الله تعالى حكاية عن نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى حكاية عن إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والإسلام دين يعقوب، تعالى حكاية عنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والإسلام دين موسى. قال تعالى حكاية عنه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى. قال الله تعالى حكاية عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يوسف. قال الله تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان. قال تعالى حين أرسل كتابه إلى ملكة سبأ، قال الله تعالى: قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين الجن المؤمن. قال تعالى حكاية عنهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى الذي خاطبه ربه جل وعلا بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام أيها الأفاضل، يا من شرفكم الله بالانتساب إليه والانتماء إليه، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا الإسلام العظيم دين العدل ودين الرحمة ودين الحكمة ودين المصلحة. إذا سمعت مني قولا ورأيت مني خلقا أو فعلا ينافي العدل والحكمة والرحمة والمصلحة، فاعلم أن قولي وفعلي وخلقي ليس من الإسلام في شيء. لا تحاكم الإسلام بقولي وفعلي أنا، فمن أنا؟ أنا لا شيء. لا تحاكم الإسلام لخطأ يقع فيه بعض المنتسبين إلى الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن القيم: الشريعة مبناها وأساسها على المصلحة، على مصالح العباد في المعاش والمعاد. الشريعة مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها. فكل واحد منا يؤخذ من قوله ويرد عليه. فلقد دفنت العصمة مع سيدنا رسول الله، ولا ينبغي أن نحاكم الإسلام لخطأ بعض المنتسبين إلى الإسلام. هذا الدين العظيم دين العدل، دين العدل مع كل أحد، ليس مع أهل الإسلام فقط بل مع المسلم وغير المسلم. يأمرنا بالعدل مع كل الخلق، يأمرنا بالعدل مع كل البشر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حتى مع الكافر يأمرنا الإسلام بالعدل. أخاطب شبابنا في الغردقة وأقول لهم: الكفار في الإسلام أقسام، كافر هارب وكافر معاهد أو معاهد وكافر ذمي، كل قسم من هؤلاء له أحكامه. المحارب يحارب، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومعاهد، بيننا وبينه عهد، لا يحل لنا أبدا أن نخون العهد معه. فإن جاءنا رجل سائح إلى بلادنا هنا إلى الغردقة، هذا معصوم الدم لأنه معاهد أو مستأمن، بيننا وبينه وبين بلده عهد وأمان. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفيه: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أنا أقدر حماسك ولا أتهم إخلاصك، لكن يجب أن يكون حماسك وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع، بالقرآن والسنة. روى البخاري من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا أو معاهدا، اسمع، لم يرح أي لم يشم رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. والمستأمن دمه مصون، دمه مصون. والذمي القبطي أو حتى اليهودي الذي يعيش بيننا دمه مصون. هذا ديننا الذي نفخر به ونعتز به. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وفي الصحيحين أن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتت رسول الله يوم فتح مكة وهي تقول: يا رسول الله، يا رسول الله، زعم ابن أمي علي، أي زعم علي بن أبي طالب وهو أخوها، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، أي أمنته، أدخلته في جواري وأعطيته أماني، ويصر علي أن يقتله. فماذا قال من علم الدنيا الوفاء ومن منح الدنيا الأمان؟ قال لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الذي أريد أن أخلص إليه وأصرخ بكل أعماقي وأود أن أسمع كل مصري مسلم أو قبطي يعيش على هذه الأرض الطيبة، وأقول: إذا كانت الدماء لغير المسلمين في الإسلام مصونة، فهل يجوز أن تسفك دماء المسلمين في ظلال الإسلام وكنفه ورب الكعبة؟ أنا لا أفرق بين دم مصري ومصري لعقيدته أو لحزبه أو لجماعته أو لانتمائه، فكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة له حرمته وله كرامته وله عقله وله فكره وله رأيه. ليس من حقي أن أكرهك على أن تلتزم رأيي، وليس من حقك أن تكرهني على أن ألتزم رأيك، لكن من حق بلدنا علينا جميعا أن نصون دماء أهلها، وأن نحترم عقول أبنائها، وأن نقدر أفهام شبابها وأولادها. لا تفرض رأيك علي بالصوت، ولا يحل لي أن أفرض رأيي عليك بالصوت. إسلامنا يحترم الدماء، وسأفصل ذلك غدا إن شاء الله جل وعلا في خطبة الجمعة إن قدر الله اللقاء والبقاء، لأنني أريد الآن أن يعي كل شعب مصر حرمة الدماء ومكانة الدماء. عبر عن رأيك، اختلف معي، اختلف مع الرئيس، اختلف مع الوزير، اختلف مع الحكومة، اختلف مع من شئت، لكن فليبقى الخلاف بيننا منضبطا بأدب الخلاف، منضبطا بأخلاق هذا الدين، منضبطا بقيم مجتمعنا المسلم، منضبطا بأخلاق شعبنا وأبنائنا وشبابنا وأولادنا التي تنبثق من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أخلص إلى هذا الأصل الثاني، وأراه في غاية الأهمية والخطر. يا شبابنا، يا أحبابنا، يا أولادنا، إذا كان إسلامنا لا يكره، لا يلزمنا أن نكره الآخرين على اعتناق ديننا بعد الدعوة والبلاغ، أفيبيح لنا إسلامنا أن نكره الآخرين على التزام آرائنا؟ اسمحوا لي أن أكرر السؤال، أقول إسلامنا لا يجيز لنا أن نكره الآخرين على اعتناق عقيدتنا بعد الدعوة والبلاغ. أنا واجبي أن أبلغ وأن أبين بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، هذا واجب الدعاء، هذا واجب العلماء الأجلاء. لا نملك محاسبة البشر، ولا نملك إكراه الآخرين على اعتناق ديننا، لا إكراه في الدين. بلغ فقط، ادعو الآخرين بالحكمة والموعظة الحسنة فحسب. يهتدي هذا أو لا يهتدي ليس من شأني ولا من شأن كل العبيد، بل هو شأن العزيز الحميد. قال جل وعلا لسيد الدعاء وإمام التقاة: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال جل وعلا لسيدنا رسول الله: فإنما عليك البلاغ. خلي بالك، خلي بالك يا حبايب الشباب، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أنا لست مسؤولا عن محاسبة الخلق، لا تحاسب أحدا، أنت بلغ فقط. أنا أوصل هذا الآن لأننا نرى حدة وتطرفا في الاختلاف. الاختلاف أمر قدري، بل أنا أزيد إخواني وأبنائي وأقول أمر ثابت شرعا وقدرا أن أهل الإيمان قلة في جنب أهل الكفر. وإن كنت تظن أنك مكلف أن تهدي كل الخلق على ظهر الأرض إلى الإسلام فأنت واهم، لست مكلفا بذلك، ولست مكلفا بذلك، ولن يكلف ربنا رسوله بذلك أبدا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. الآية. فأنا أبلغ، وليس من حق أحد أن يطفئ المصباح في يدي. فسياسة إطفاء المصابيح، بل وتحطيم المصابيح، همجية لا تطاق. بلغ فقط، واترك أمر الهدى لله تبارك وتعالى. فهداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى. تدبروا معي أيها الأحبة، هداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى. لو كانت هداية التوفيق بيد سيدنا رسول الله لهدى عمه أبا طالب، ولهدى نوح ابنه، ولهدى إبراهيم والده، ولهدى لوط امرأته. فهداية التوفيق بيد الله جل وعلا. أقول قلة أهل الإيمان في جنب أهل الشرك أمر ثابت شرعا وقدرا، عشان تطمئن. قال الله جل وعلا، خلي بال حضرتك
لو سمحتوا يا شباب، لو سمحتوا السكينة طيب فيكم، ممكن تفتح لهم الكزلة ده وتخليهم يشوفونا لو عاوزين نشوف. طيب
قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. خلي بالكم من الآيات ومعناها ومغزاها. قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال كنا مع النبي في قبة، أي في خيمة صوف، فقال النبي أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، لا يستطيع عالم بل ولا رسول ولا نبي أن يغيرها. فوظيفتنا أن نبلغ وأن ندعو الآخرين إلى الله وإلى الإسلام بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة. فإذا كان إسلامكم لا يلزمكم أن تكرهوا الآخرين على اعتناق دينكم، أفيلزمكم إسلامكم أن تكرهوا الآخرين على اعتناق آرائكم؟ هذا أصل مهم. ثم إسلامنا يبين لنا كرامة الإنسان. الإنسان في الإسلام مكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلا فضل لأحد على أحد بعرق أو بلون أو بعصبية أو بمال أو بمنصب، وإنما بالتقوى والعمل الصالح. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسأكتفي بحديث واحد وأفصل غدا إن شاء الله. خطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين يوم فتح مكة كما في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله، فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فينبغي علينا أيها الأفاضل أن نقف على عظمة إسلامنا وعلى حقيقة ديننا، وأن نعلم علم اليقين أن ديننا دين يؤصل لمعاني العدل والرحمة والحكمة والمصلحة للعباد في المعاش والمعاد، لأنه دين الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أخلص من هذا التأصيل إلى قضية في غاية الأهمية نحتاج إليها الآن، ألا وهي قضية الحوار. ما تسيبوهم يجوا قدامي هنا أخوان، ما تسيبوهم يجوا قدامي هنا لو عاوزين. طيب انصتوا، طيب انصتوا. هذا الإسلام العظيم يعلمنا حب الأوطان، فإسلامنا ديننا يعلمنا حب مصر، فحب الوطن من الدين. وسأؤصل لك هذا المعنى تأصيلا شرعيا الآن. حب مصر من الدين. أنا أود أن أتساءل معكم جميعا وأقسم بالله صادقا مخلصا لله، فأنا لا أرى في قلبي إلا ربي ثم بلدي. أنا لست سياسيا ولا أنتمي لحزب أبدا، وما انتميت في حياتي لجماعة أبدا، بل أشرف بالانتماء لأشرف وأطهر جماعة ألا وهي جماعة المسلمين. مصرنا يا أحبابي مصرنا يا أحبابي تتعرض الآن لأزمة حقيقية، وورب الكعبة لن تنجو مصر من هذه الأزمة بعد فضل الله جل وعلا إلا بتجرد كل أبنائها من أفراد القوى السياسية المتصارعة الآن، مع تقديري واحترامي للجميع. لن تنجو بلدنا مصر إلا إذا تجرد الجميع وصحح انتماءه وتجرد من انتمائه الحزبي والجماعي وجعل انتماءه للرب العلي ثم لمصر. طيب سلوني لسوا، تفضل لسوا. أنا أبدأ فيه. في طفل اسمه عبد الرحمن رجب تيه من والدتي، أسأل الله أن يرده عليها ردا جميلا. طفل اسمه عبد الرحمن رجب، خلاص أتكلم ولا شوية؟ وخلي بالك أنا هحسب الوقت ده، مش هيبقى بدل ضايع. ربنا يبارك فيك. أشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله، وأسأل أن أجمعني بكم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
أنا شاكر لكم هذا الحب وهذه الحفاوة، وأسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. أقول أيها الأحبة، مصرنا ورب الكعبة نحن نحب ترابها، ورب الكعبة نحن نحب ترابها، ولا يوجد مسلم ولا مصري وطني صادق سواء كان مسلما أو قبطيا أو نصرانيا إلا وهو يحب هذا البلد. قد أختلف معك في التعبير عن هذا الحب، قد تختلف معي في التعبير عن هذا الحب، لكن ليس من حقي أن أخونك، وليس من حقك أن تخونني. من الذي يعطيني الحق يا سادة كمحمد حسان أن أزعم أنني أحرص على مصلحة البلد من مصري غيري؟ من يعطيني هذا الحق؟ لا أحد. ومن يعطيك هذا الحق أنك أحرص على مصر من غيرك؟ كل مصري يعيش على هذه الأرض يجب عليه أن يحافظ على تراب هذا البلد وعلى مقدراته ومكتسباته. لا يمكن أبدا أن ترى مصريا وطنيا صادقا يرفع عصا على أخيه أو يحرق سيارة أو مدرسة أو مستشفى أو ممتلكا من الممتلكات العامة أو الخاصة، بل أنا أفتدي أخي بروحي ودمي، ويجب على أخي أن يفتديني بروحه ودمه حتى وإن اختلفنا. فأنت مسلم وأنا مسلم، وأنت مصري وأنا مصري، عبر عن رأيك بكل أدب، ودعني أعبر أنا الآخر عن رأيي بكل أدب. أما أن نتصادم، أما أن نتصارع، أما أن نتحارب، أما أن تسفك دماؤنا، فهذه دماء زكية، هذه الدماء دماء زكية، دماء غالية، لا يجوز أبدا لأي سبب، لأي سبب أن أو أن تسفح، بل يجب علينا جميعا أن نحافظ على كل قطرة دم مصرية مهما كانت الأسباب ومهما كانت المبررات والنتائج. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مصر وطننا، مصر تجمعنا، مصر تحتضننا، مصر تضمنا، مصر أمنا، مصر كنانة الله في أرضه، ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها، حبنا لها من الدين. ألم تسمع دعاء الخليل إبراهيم لمكة شرفها الله؟ رب قد آت، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. ألم تسمع قول الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد؟ قال ابن عباس أي إلى مكة شرفها الله. ولما أخرج النبي منها نظر إليها حزينا باكيا متألما، وقال لها كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس، قال ما أطيبك من بلد وما أحب وأحبك إلي
ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولو أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. فلما هاجر إلى المدينة قال كما في صحيح البخاري: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وفي الصحيحين: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فحب الوطن شعور جميل، حب الوطن شعور جميل يعلمنا إياه رسل الله وأنبياؤه. انظروا إلى حب إبراهيم لمكة وإلى حب نبينا للمدينة. فيجب علينا أيها الأفاضل أن نحب مصرنا وأن نفتديها بأرواحنا ودمائنا، وأن نحافظ على بعضنا البعض، وأن لا يتطاول أخ على أخيه حتى وإن خالفه. لا حرج على الإطلاق أن تختلف. أنا أعجب لأولئك الذين يريدون أن يفرضوا آراءهم بقوة السيف أو الصوت أو السلاح. هذا اختار فلان أو فلانا وذاك اختار فلانا. أنا أسألك وأستحلفك بالله أن يرد علي رجل صادق في هذه الآلاف المؤلفة، هل توافق أولادك في بيتك وهم لا يزيدون عن 5؟ فكيف تطلب من هذا المجتمع التوافق؟ مستحيل أن يتوافق هذا المجتمع. وأنا لا أدعو إلى التوافق لأنه أمر مخالف للسنن. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. لا يمكن أن يتفق أبناؤك في بيتك الواحد وأنت أبوهم الذي تربيهم. لا يتوافق ولدان لا في اللون ولا في الشكل ولا في الفكر ولا في الفهم ولا في العلم ولا في اللغة ولا في بصمة الصوت ولا في بصمة اليد ولا في بصمة القدم. لا يحدث توافق بين ولدين من أبنائك على الإطلاق. فلما ندعو إلى التوافق والخلاف؟ والاختلاف أمر قدري ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال علماؤنا الشاطبي وابن تيمية وابن حزم وابن القيم وغيرهم: الخلاف المذموم هو الخلاف في أصل الملة، أما الخلاف في مسائل الأحكام وفي مسائل الاجتهاد فهو أمر سائغ ومقبول. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فلا تتعصب لرأيك، ولا يجوز أن أتعصب لرأيي. ستغرق مصر بهذا الفهم، وستغرق مصر بهذه الحدة. فليقبل كل واحد منا الآخر. وقد قلتها صريحة بعد الثورة مباشرة، قلت: مصر ليست ملكا للمسلمين وحدهم، وإنما هي ملك للمسلمين والأقباط. مصر ليست ملكا للإسلاميين وحدهم، أقولها لله. مصر احفظوها مني يا أحبابي لنعبر بمصر من هذه الأزمة. مصر ليست ملكا للإسلاميين وحدهم، بل هي ملك للإسلاميين والليبراليين والأقباط، وملك لكل من يعيش على أرضها وترابها. أريد من شبابنا أن يفرق بين أمرين، بين مرحلة الانتماء للجماعة ومرحلة الانتماء للدولة. بالله اسمعوها مني، بالله تدبروها. أنا أفتدي كل شاب من شباب مصر بروحي ورب الكعبة، فرقوا بين هاتين المرحلتين يا أحبابي، بين مرحلة الانتماء للجماعة ومرحلة الانتماء للدولة. يعني يا فضيلة الشيخ الكلام ده بعد إذن المشايخ، مرحلة الانتماء للجماعة أنت تنتمي إلى جماعة الإخوان أو السلفية أو التبليغ أو الجماعة الإسلامية أو أنصار السنة، تنتمي إلى جماعة تتفق مع فكرك ومعتقدك، ترى فيها إخوانك الذين هم على شاكلتك، لن تجد فارقا كبيرا بينك وبين المنتسبين إليها. لكن إن انتقلت من مرحلة الانتماء للجماعة إلى مرحلة الانتماء للدولة، فيجب عليك أن تقبل كل من يعيش معك في الدولة، وإن خالفك في المعتقد وفي الرأي وفي الفكر وفي التصور وفي السلوك. ووظيفتك أن تبلغ ما تراه وما تدين به لله بالأدب والحكمة البالغة، وأن تترك هداية الخلق لما تراه حقا للحق سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة يا إخواني. فمصر الوطن الكبير ليس من حق فصيل أن يقصي الفصائل الأخرى. اللهم ارزقنا العدل، مستمعين ولا مستمعين؟ أنا طولت عليكم كده؟ في طفلة بتبكي جنب المنصة اسمها منة إسماعيل مجدي، منة الله إسماعيل مجدي، والدها يأتي إن شاء الله
في المنصة
جنبنا هنا.
لا مش عارف.
لو تجلسوا مكانكم أجزاكم الله خير، لو سمحت تجلسوا يا شباب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل ده شباب الغرداء، ربنا يبارك فيه، أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارككم وأن يوسع أرزاقكم. الله يوسع أرزاقه بالحلال الطيب. أنا عاوز أبارك لابننا إسلام، إسلام عروس الليلة، بيقولوا لي إنه ترك العروسة بفستانها الأبيض وجاء ليحضر المحاضرة، وأنا بقول له أنا بقول له إسلام توكل على الله، روح للعروسة، فذهابك إليها هو الدين. طيب أنا بس فقرة واحدة أخيرة عشان أخلص، وإن شاء الله نلتقي غدا في الجمعة. أنا عاوز أقول إن واجب عليكم يا شباب، أيها الوجوه، يا أصحاب هذه الوجوه النيرة، يا أصحاب هذه الطاقات الهائلة الجبارة، واجب عليكم جميعا أن تتبنوا هذا الفكر وهذه الروح، روح التسامح، روح التصالح. لا حرج أن تختلف مع أخيك، لكن اختلف معه بأدب. لا تحاول أن تكره أخاك على التزام ما تراه أنت صالحا ومناسبا. المهم أن نحفظ مصر جميعا، وأن نحافظ على مصر جميعا، وأن نفتدي مصر، وأن تفتدي أخاك بروحك ودمك، وأن تفتدي كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، سواء كانت ملكية خاصة أو ملكية عامة، يجب عليك أن تفتديها بكل ما تملك. لأن مصر يا أحبابي ليست ملكا للرئيس، وليست ملكا للحكومة، وليست ملكا لأي أحد، بل هي ملك لكم، ملك لشعبها، ملك لشبابها، ملك لأحفادنا وأجيالنا. فيجب عليكم فيجب يجب علينا جميعا أن نحافظ عليها لأبنائنا وأحفادنا وأجيالنا إن شاء الله جل وعلا. لا سبيل إلا الحوار. أنا أخاطب الآن والليلة كل القوى السياسية، وأنا لا أتهم أحدا ولا أشكك في أحد، يجب عليهم جميعا أن يتعقلوا وأن يهدأوا وأن يتسموا بالحكمة وأن ينظروا إلى مآلات الأقوال والأفعال. لو احترقت مصر ورب الكعبة لن ينجو أحد، ولو غرقت سفينة مصر ورب الكعبة لن ينجو أحد. فيجب على كل الحكماء والعقلاء والشرفاء في مصر أن يحافظوا على سفينة المجتمع حتى لا تغرق، وإلا سيهلك الجميع. ولا أملك في هذا الجمع الكريم المبارك إلا أن أتضرع إلى الله وأمنه على الدعاء. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم احفظ مصر بحفظك، اللهم احفظ شباب مصر، اللهم احقن دماء شعب مصر، اللهم اجعل مصر في معيتك، اللهم اجعل مصر في رعايتك، اللهم لا تخرج مصر من عنايتك، اللهم وفق كل مصري إلى ما تحبه وترضاه، اللهم احفظ شبابها واستر نساءها ووسع أرزاقها، اللهم انزل على مصر من رحماتك واستخرج لمصر من بركاتك، اللهم انزل على مصر من رحماتك واستخرج لمصر من بركاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، اللهم احقن دماءهم وفرج كربهم واكشف همهم واختم بالصالحات أعمالنا وأعمالهم يا أرحم الراحمين. لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، ونلتقي بكم غدا وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ سوف يجيب عن سؤال هام. الشيخ سوف يجيب عن سؤال. الشيخ سوف يجيب عن سؤال هام برجاء لزوم السكينة، ولن يتكلم إلا أن يسكن ويسكت الجميع. ها؟ حصلت السكينة؟ كثير من إخواننا يطلبون من الشيخ أن يوجه كلمة للقضاة في مصر، فأتوجه بهذا السؤال إلى الشيخ.
عشان اشوفكم في اللوك. انا بس عاوز اقول فديتين. انا عاوز اقول فديتين. القضاء شرف وأمانة. فإذا كان، خلي بالك من اللي أنا بقوله، بس إذا كان التوقيع عن الملوك والحكام والرؤساء بالأمر الذي لا يجهل قدره ولا ينكر فضله، فكيف بالتوقيع عن ملك الملوك جل جلاله؟ فالقاضي موقع عن الله. فأرجو من أساتذتنا الأفاضل وشيوخ القضاء الكرام العظام أن يقولوا قولة حق يرضون بها ربهم بعيدا عن أي ضغط إعلامي أو سياسي، وأسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. وأنا شخصيا أعتذر لقضائنا الشريف عن أي خطأ بدر من أي ابن من أبنائنا. السلام عليكم.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعان، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطعام، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنس